إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 15 من آيات سورة المائدة. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، خاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يقول: قد جاءكم رسولنا، أي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين لكم كثيرا مما حرفتموه وغيرتموه، سواء تحريفا، سواء كان تحريفا لألفاظ كتابهم أو تحريفا لمعاني كتابهم الذي أنزله الله تعالى إليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، يعني ويسكت عن كثير مما كتمتموه، ومع ذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين. لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير مما أخفوه من الكتاب وكتموه؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه، يعني أخفوا أشياء كثيرة من كتبهم وليس هناك يعني حكمة في بيانها لهذه الأمة، لأنها كانت أشياء تتعلق بهم في زمانهم، أو أشياء تتعلق ببعض تفاصيل قصص تتعلق بهم، أو أحكام تتعلق بهم، وليس هناك يعني مصلحة في بيانها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من هذه الأشياء ولم يبينها، عن أشياء مما أخفوها وكتموها في كتابهم، لكنه بيّن صلى الله عليه وسلم كثيرا مما أخفوا من الكتاب من الأمور التي تتعلق بالعقيدة، وكانوا قد غيروها وبدلوها، وما يحتاج إليه أو تحتاج إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما كان في كتابهم وكانوا قد غيروه أو بدلوه، فقد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قال: فكان الرجم مما أخفوا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: من الأشياء التي أخفاها أهل الكتاب وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام الرجم، أحكام الرجم أو حكم الرجم، ويعني كما سيأتي إن شاء الله في نفس آيات سورة المائدة، أن اليهود كانوا يعلمون أن الرجم موجود في كتابهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. أنزل الله تعالى حكم الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة، أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة، ولكن اليهود غيروه وبدلوه، وذلك أنهم كانوا إذا زنى الشريف لم يرجموه، وإذا زنى الضعيف رجموه، ثم قالوا يعني إن هذا لا يصح، وكذا أن نفرق بين الناس ونرجم شخصا ولا نرجم آخر وكذا، تعالوا نصطلح على حكم نتفق عليه ويسري على القوي والضعيف. فاتفقوا على عقوبة للزاني المحصن يعني الذي سبق له الزواج، وهي أنه يحمم يعني زي يهبب يعني بالهباب أو الفحم الأسود كده، يطلى يعني بفحم أسود كده ويركب على الدابة مقلوبا، يركبوا الحمار كده مقلوبا ويصيحون به في البلد وكده ويشهرون به، وقالوا خلاص هتصير عقوبة الايه الزاني المحصن وتسري على الشريف والضعيف وكذا، فغيروا حكم الرجم وبدلوا إلى هذا الحكم. ثم إنهم يعني اليهود زنى فيهم رجل بامرأة منهم، وقالوا تعالوا نحتكم إلى هذا النبي، اليهود نفسهم قالوا تعالوا نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يعني قالوا إن حكم بشيء غير الرجم، قالوا إذا حكم فيهم بشيء غير الرجم قلنا هذا إيه حكم نبي ونتبعه، يعني هم أنفسهم كانوا إيه في قلق من مسألة أنهم غيروا حكم الرجم الذي أنزله الله عليه، فبعض يعني علمائهم قالوا نذهب إلى محمد ونسأله في هذا الموضوع، فربما يحكم فيهم بشيء غير الرجم يبقى كده لنا عذر عند الله، نقول يعني هذا حكم نبي ونتبعه وخلاص نكون غيرنا الحكم الذي في كتابنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا، فقال النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل عليكم الرجم في كتابكم، فأنكروا ونفوا وقالوا إن كتابنا ليس فيه الرجم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه في كتابكم، فأنكروا ذلك. فجاء يعني عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم، وقال يعني لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضروا التوراة فأحضروها، وقال عبد الله بن سلام يعني لحبر من أحبارهم اقرأ آية كذا في موضع كذا وكذا، يعني حدد له الآية وقال له اقرأ يعني كذا، فوضع الرجل هو القارئ وضع يده على الآية التي فيها الرجل وجعل يقرأ من الكتاب، فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتخطى آية الرجم رغم أنها موجودة في كتابه، فلما وصل إليها وبعدين تخطاها، فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يحفظ يعني هذا الموضع، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحت يده آية الرجم، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم بالرجم ورجم هذا رجم هذا اليهودي والمرأة اليهودية. وجاء يعني في بعض روايات الحديث وسيأتينا إن شاء الله أنهم لما أتوا بالتوراة الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يحضروا التوراة ليبين لهم أن آية الرجم لا تزال موجودة في التوراة التي بين أيديهم، فلما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضروا التوراة فأحضروها، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها على وسادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة يعني لم يرضى أن توضع في الأرض، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالوسادة ووضع الوسادة على الأرض ووضع التوراة فوقها وقال آمنت بك وبالذي أنزلك، قال آمنت بك يعني بالتوراة وبالذي أنزلك أي بالله سبحانه وتعالى، قال آمنت بك وبالذي أنزلك يعني آمنت بالتوراة وبمن أنزل التوراة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك استحب يعني كثير من السلف يعني استدلالا بهذا الأثر أن يوضع المصحف على على كرسي أو على شيء مرتفع يسمونه كرسي، اللي هو كرسي المصحف اللي هو زي الحامل كده الذي يوضع عليه المصحف، أو على شيء يعني مرتفع إكراما له. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الكتاب المنسوخ، يعني هذا كتاب منسوخ لكن لأجل أنه بقي فيه بعض الحق الذي أنزله الله، يعني التوراة كتاب أنزله الله تعالى والنسخة التي معهم محرفة ومغيرة ولكن لا يزال فيها بعض كلام الله سبحانه وتعالى، فأكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضعها على الأرض ورفعها على الوسادة وكذا، فقالوا طبعا كتاب الله المحكم القرآن الكريم أولى بالإكرام من الكتب المحرفة والمبدلة. فالمهم يعني أن آية الرجم هذه من ضمن ما أخفوا من الكتاب وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك ابن عباس في تفسير الآية بيّن أن مما أخفى أهل الكتاب الرجم وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. قال: ثم أخبر تعالى عن القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهنا وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه نور وبأنه كتاب مبين، يعني يبين الحق من الباطل ويبين الضلال والهدى، يعني يبين للناس يعني طريق الهدى وطريق الضلال ويبين لهم الحق ليعملوا به والباطل ليجتنبوه. فالقرآن سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء عديدة تدل على شرفه ومنزلته، فمنها أنه نور وأنه كتاب مبين. ثم وصف الله تعالى هذا النور والكتاب المبين قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. يهدي الله سبحانه وتعالى به أي بالقرآن الكريم من اتبع رضوان الله، يعني من التمس رضوان الله وأراد أن يرضى الله تعالى عنه، فإن الله تعالى يهديه بالقرآن ويرشده إلى سبل السلام، يعني إلى طرق الاستقامة. هنا سؤال قد يشكل على البعض، وهو أن يعني طريق الحق أو طريق الهداية والاستقامة هل هو طريق واحد أو طرق؟ سبل يعني جمع سبيل بمعنى طرق، فأحيانا يأتي وصفه بأنه طريق يعني واحد، وأحيانا يأتي وصفه هنا بأنه سبل أو طرق. فمثلا في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا وصف هنا الطريق الحق بأنه طريق واحد سبيل واحد، وأن هناك سبل أخرى منحرفة، لكن هنا في الآية التي معنا سبل السلام، فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ ليس هناك تعارض، ولكن عندما يقال يعني سبيل أو طريق يوصف طريق الحق يعني بأنه طريق واحد لأنه فعلا هو طريق واحد، وعندما يوصف بأنه سبل أو طرق فيقصد بها أبواب الخير، أبواب الخير المتعددة التي ليس بينها تعارض ولا بينها تناقض، ولكنها يعني أبواب وطرق الخير، لكنها كلها في النهاية يعني تنضم في طريق واحد وتؤدي إلى غاية واحدة ومقصود واحد، ليست طرقا يعني مثل طرق الضلالة متشعبة ويعني متناقضة، وهذا يتجه إلى جهة وهذا يتجه إلى جهة، ليست كذلك، ولكنها كلها أبواب الخير، يعني بمعنى أن الذي يريد أن يرضى الله تعالى عنه ويريد الفوز بالجنة فهناك عدة سبل، بمعنى عدة طرق تؤدي إلى الجنة، والمراد بها أعمال الخير يعني المختلفة، يمكن أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى عن طريق الإكثار من الصلاة، يمكن طبعا بعد أداء الفرائض وترك المحرمات، يعني قدر أساسي مشترك وهو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ثم بعد ذلك كل إنسان يجتهد في طريق من طرق الخير، فهذا مثلا يسهل عليه الصدقة، إنسان غني ووسع الله عليه ويستطيع أن يتصدق فيمكن أن يسلك سبيل الصدقة ليوصله إلى الجنة، وهذا مثلا حاكم فيسلك سبيل العدل في الرعية والإنصاف والحكم بالعدل وكذا حتى يوصله إلى الجنة، وآخر مثلا عالم فيسلك طريق تعليم الناس العلم النافع ونشره بينهم ويحتسب ذلك عند الله، فإن شاء الله هو طريق يؤدي إلى الجنة، وهذا يسلك طريق تلاوة القرآن وطريق الصلاة الصيام بر الوالدين صلة الأرحام تربية الأولاد تربية إسلامية، كلها أبواب خير وأبواب نجاة، فهذه سبل السلام، يعني أعمال صالحة عديدة، ويمكن للمسلم أن يعني بعد أن يؤدي الفرائض ويترك المحرمات يمكن أن يجتهد في أي عمل من هذه الأعمال الصالحة ويوصله إن شاء الله إلى الجنة وإلى رضوان الله. فيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة وطرق السلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يعني ينجيهم الله تعالى من ظلمات الكفر والشك والنفاق والانحراف إلى النور، إلى نور الإيمان والهداية والاستقامة. طيب ما معنى الإخراج من الظلمات إلى النور؟ مر بنا من قبل يعني أن هذا بحسب يعني حال الإنسان. إذا كان الإنسان مثلا قبل أن يهتدي كان مشركا أو ضالا أو فاسقا أو كذا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره ووفقه للإيمان والتقوى والعمل الصالح، فهنا يكون الله تعالى قد أخرجه من الظلمات، يعني أنه كان بالفعل يسلك، كان يسير في الظلمات فأنقذه الله منها وأخرجه منها وأدخله في طريق النور والاستقامة. وأما لو فرض أن الإنسان مثلا ولد يعني مسلما ونشأ مستقيما، يعني وكان شابا نشأ في عبادة الله وكذا، فالله تعالى أخرجه من الظلمات هنا بمعنى نجاه منها ولم يعني ولم يضله ولم يخذله ويجعله يسلك هذه الطرق، ولكن نجاه الله منها وجعله يسلك طريق النور وطريق الاستقامة. ففي الحالتين يعني ينطبق على المسلم أنه قد أخرجه الله من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبيان المسالك ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم يعني إلى الخير والاستقامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. طيب هنا في هذه الآية 17 من آيات السورة الكريمة يأتي بعض الناس ممن يطعنون في الإسلام ويسيئون إلى الإسلام، يأتون ويأخذون هذه الآية ويفتحون القرآن ويقول لك القرآن يقول الله فيه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فيأتي ويشنع على الإسلام ويقول إن الإسلام مثلا يدعو إلى الكراهية ويدعو إلى كذا ويكفر غير المسلمين وكذا وكذا. فيجاب يعني عن هؤلاء، يجاب عنهم بأن النصارى أنفسهم يعتقدون هم في دينهم أن من لم يعتقد أو يؤمن أن المسيح هو مخلصه فهو كافر، هذا في اعتقادهم، ولكن مع ذلك يعني لا يعني يقدحونهم في أنفسهم، وعندما يتكلمون عن أنفسهم يقول لك: نحن نقول من لم يؤمن أن المسيح هو المخلص فهو كافر، لكن يعني لا نظلمه ولا نعتدي عليه ولا نعني بتكفيره، مثلا أننا يعني نعتدي عليه أو نسلب ماله أو نؤذيه أو كذا. فنقول لهم: طيب نحن كذلك معشر المسلمين، يعني ليس معنى ما في كتابنا ما في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما أشبهها من الآيات، ليس معنى ذلك يعني أننا نعتدي عليهم أو نؤذيهم أو نظلمهم أو كذا. فنبين لهم يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وأمرنا بالإنصاف، وقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، ونحو ذلك. يعني ليس هناك يعني أي تلازم بين ما ينسبونه إلى الإسلام يعني زورا وبهتانا، والإسلام يعني بريء من هذا. يعني في كتابنا الأمر بالإنصاف والإحسان إلى الناس ومعاملة الناس بالحسنى والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وكذا. فالقصد يعني أنهم يكيلون بمكيالين، يعني عندما هم يعتقدون مثلا أن من لم يؤمن مثلا بعقيدة معينة من عقائدهم كافر، يعني هم يعتقدون ذلك ولا يرون في ذلك يعني أي غضاضة ولا أي مشكلة. لكن إذا المسلم اعتقد مثلا مثل هذا الشيء، يعني أن هناك عقائد معينة من لم يؤمن بها فهو كافر، يكيلون التهم للإسلام والمسلمين وكذا، هذا من الكيل بمكيالين. وكما ذكرنا يعني ليس هناك يعني تلازم بين كل شخص مثلا كافر، ليس معنى هذا أننا سنعتدي عليه أو نظلمه أو نؤذيه أو كذا، بل يعني كما ذكرنا الإسلام يدعو إلى إحسان المعاملة ويدعو إلى الإنصاف والدين العدل والرحمة. يقول سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن قدرته على الأشياء كلها، وأن كل شيء تحت قهر الله تعالى وتحت سلطانه. فهؤلاء الذين يعبدون المسيح ابن مريم ويعبدون أمه عليهما السلام ويعتقدون أن النفع والضر بيدهم، فيرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء ويقول: لو أن الله تعالى أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فمن ذا الذي كان يمنع الله تعالى عن ذلك، أو من ذا الذي يقدر على صرف الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ لا أحد يقدر على تغيير مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو وحده المستحق للعبادة. والمسيح ابن مريم وأمه عبدان من عباد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يدبر أمرهما ويتصرف فيهما، وهما عبيد من عبيد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله بيد الله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي جميع الموجودات في ملك الله تعالى وفي خلق الله، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، كل شيء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم في الآية التي بعدها يقول عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذا من الموجود في كتب اليهود والنصارى، ومما يقولونه ويرددونه، يقولون نحن أبناء الله وأحباء الله. يعني ما في كتبهم من البنوة لله سبحانه وتعالى، فيقصدون بها المنزلة عند الله سبحانه وتعالى والتشريف والإكرام، وليس المقصود بالبنوة عندهم يعني ليس المقصود بها أنهم أبناء يعني مولودون من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وهم يعني النصارى أنفسهم يعترفون بذلك في يعني كل المواضع التي في كتابهم فيها البنوة لله، غير بنوة عيسى عليه السلام. يقول لك يعني مثلا بنو إسرائيل هم يعني أبناء الله، ومثلا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل مثلا اسألوا أباكم أو قولوا لأبيكم، وعيسى عليه السلام أيضا يخاطب بني إسرائيل بمثل هذا: أبوكم الذي في السماء وكذا. فإذن يستعملون هذا مع كل بني إسرائيل، يعتقدون أن الله تعالى هو أبوهم وكذا. فتجدهم في أي موضع غير أبوة الله لعيسى عليه السلام يعني في كتبهم بزعمهم، فكل موضع يعني يقول لك المقصود بالأبوة هنا يعني التشريف والقدر وكذا والاحترام. يعني يقول لك مثلا مثل ما تقول مثلا شخص في سن والدك، أو شخص مثلا يعني كبير السن أو القدر أو كذا: يا والدي، أو مثلا كذا. فحتى هم أنفسهم يعني عندهم الكبير يعني قساوسة فيهم وكذا، يسمونه البابا وكذا، البابا يوحنا وكذا. وليس القصد أنه أبوهم يعني أنه أنجبهم ولا كذا، ولكن القصد الاحترام والتقدير وكذا. طيب فنقول لهم طيب لماذا يعني الآيات التي فيها أن عيسى يقول عن الله تعالى يعني إنه أبي أو هو ابن الله أو كذا، حتى هذه الآيات يعني لو سلمنا جدلا يعني أنها كذلك في كتاب الله، طبعا هم غيروا وبدلوا، بس نقول لهم لو سلمنا جدلا أن هذا هو كلام الله وأن، فلماذا تفسرون هذه بمعنى وهذه بمعنى؟ لماذا لا يكون بنوة المسيح لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ لماذا لا يكون معناها الاحترام والتقدير مثل بنوة بني إسرائيل يعني لله بزعمهم أو كذا؟ وكما يعني ذكرنا من قبل يعني هذه الفائدة يمكن أخذناها عن الدكتور حاتم يعني أن اللي كان يعني موضع وحيد فقط في الأناجيل هو اللي فيه إيه اللي هو كلمة بيجاتن أنه يعني عيسى هو ابن الله المتولد منه أو المتخلق منه أو كذا، أن هذا كان يعني ما جاء في الإنجيل كله إلا في موضع واحد فقط، ثم هذا الموضع الوحيد حذف من الطبعات الأخيرة، الطبعات الأخيرة المحققة للأناجيل عندهم حذفوا من هذا الموضع وكتبوا فيه يعني تعليقا في الهامش وكذا، يقول لك يعني أنهم رجعوا إلى يعني عدة مخطوطات قديمة يعني يمكن من يعني من مئات السنين وكذا، وراجعوا يعني العديد من المخطوطات وجدوا هذه الكلمة غير موجودة، يعني كل المخطوطات القديمة الأثرية ليس فيها هذه الكلمة، وأنها أضيفت وزيدت في الأناجيل كلمة بيجاتن هذه وأنها ليست موجودة، فلذلك حذفوها يعني الطبعات الأخيرة يعني المحققة التي راجعها علماؤهم على المخطوطات القديمة حذفوا من هذه الكلمة وقال لك أنها ليست موجودة. إذن ليس عندهم في الحقيقة يعني أي دليل أو برهان على ما يدعون من بنوة المسيح عليه السلام لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلا يعني آيات ينطبق فيها على عيسى ما ينطبق على غيره من البنوة، بمعنى يعني أنه أن الله تعالى يحبه ويرعاه ويكرمه وكذا كرعاية الوالد لولده وكذا بهذا المعنى، وليس القصد أنه ابن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، خاصة وأنه لا يزال في كتبهم أيضا مواضع كثيرة يصرح فيها عيسى عليه السلام بأنه عبد لله، بأنه عبد لله وأنه يعبد الله تعالى وأن الله تعالى هو خالق. نعم يوجد حديث لكنه ضعيف الإسناد، يعني الخلق عيالي أو كذا، يوجد حديث بهذا أن الله تعالى يقول الخلق عيالي، ونفس الشيء يعني العلماء يعني رغم تضعيف الحديث يعني أنه حديث ضعيف لا يحتج به، لكن فسروه يعني على أن العيال بمعنى أنهم أن الله تعالى يعولهم ويرعاهم وينفق عليهم، وليس القصد يعني أنهم أولاده أو كذا تعالى الله، لكن القصد أنهم عاله على الله وأن الله تعالى يعولهم ويرعاهم كذا. فيقول يعني وقد نقلوا عن كتابهم أن الله قال لعبده إسرائيل أن تبني بكري. يقول ابن كثير رحمه الله أنه موجود في كتب اليهود والنصارى أن الله قال لعبده إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أن تبني بكري، قال فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقال هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم، ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالقصد يعني أنهم فسروا هذه النصوص بأنهم محبوبون لله وقالوا نحن أبناء الله، بمعنى يعني منزلتنا عند الله كمنزلة الابن يعني عند أبيه، وأن الله تعالى يحبنا ويكرمنا ونحن أولى الناس بالله وأحباء الله. فهنا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم، يرد عليهم هذا الزعم ويقول طيب أنتم الآن تعتقدون أنكم أبناء الله وأحباء، وفي نفس الوقت من ضمن اعتقادات اليهود أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم في النار 40 يوما مدة عبادتهم العجل، يقول لك أنهم عبدوا العجل 40 يوما، فلذلك سيعذبون في النار 40 يوما ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا إيه قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا معكم عهدا من بعد 40 يوم ستخرجون، ما معكم عهد بهذا. فالقصد فهنا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم، يقول: طيب لو كنتم أبناء الله وكنتم أحباء الله فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لماذا يدخلكم النار 40 يوما كما تعتقدون ويعذبكم في النار 40 يوما لو كنتم فعلا أبناءه وأحباءه؟ لو كنتم أبناءه وأحباءه فالوالد يعني لا يحرق ابنه في النار ولا يعذب ابنه، فما دمتم تعتقدون أنكم ستعذبون في النار كما هو في اعتقادكم فهذا دليل على أنكم لستم أبناء الله ولا أحباء الله. هذا لو فرض يعني حتى على زعمهم أنهم سيخرجون بعد 40 يوم. أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم؟ يقول هنا يعني لطيفة تتعلق بهذه الآية، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء، طبعا يعني القصد هنا الصوفية بمعنى يعني أهل الزهد والعلماء الذين يعتنون بأعمال القلوب وكذا، يعني كان يطلق يعني سابقا على بعض العلماء يعني من الصالحين الأخيار الذين يتعبدون وكذا ولكن لهم عناية بأحوال القلوب يعني ولهم اجتهاد في العبادة وكذا، يطلق عليهم الصوفية. ليس طبعا كما حصل يعني بعد ذلك دخل فيهم بدع كثيرة وضلالات في الاعتقاد وفي العبادة واستهانة بالدين وتحريف وتغيير. فالقصد أن واحدا من شيوخ الصوفية قال لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ واحد يعني صوفي يقول لفقيه: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال فلم يرد عليه، لم يعرف الفقيه يعني آية في القرآن تدل أن الحبيب لا يعذب حبيبه. قال فتلى الصوفي هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني كيف تكونون أحباء الله وهو يعذبكم؟ يعني معناها أن الحبيب لا يعذب حبيبه، لو كنتم أحباء الله فعلا لما عذبكم. قال ابن كثير يعلق يعني على هذه الحكاية ويقول يعني: وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في مسند الإمام أحمد، يعني يدل عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير يعني مع أصحابه وفي الطريق كان إيه طفل صغير وأمه جاءت إيه تركض يعني خشيت أن يدهسه الإيه القوم يعني وهم سائرون لا يرونه يسيرون بالدواب وكذا وتخشى أن يدهسوه يعني ولا يروه، فجعلت يعني تركض وأخذت الابن بلهفة يعني وجعلت تصيح وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله ما يلقي حبيبه في النار. قال: لا والله ما يلقي حبيبه في النار. الله سبحانه وتعالى كذلك يعني لا يلقي حبيبه في النار، أو يعني كما في الحديث الآخر يعني: لله أرحم بعبده من الأم بولدها، يعني الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فإذا كانت الأم يعني لا يمكن أن تلقي ولدها في النار رحمة به، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعبده المؤمن من رحمة الأم بولدها، فكما أن الأم لا تلقي ولدها في النار فكذلك الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده ولا يعذب الله تعالى عبده المؤمن، بل يعني ينجيه ويغفر له، وهذا من أحاديث الرجاء. قال سبحانه: بل أنتم بشر ممن خلق. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم يا بني إسرائيل ليس لكم يعني مزية على بقية البشر كما تدعون أنكم شعب الله المختار وأنكم يعني مميزون عن بقية البشر وكذا، وأنظرون إلى بقية البشر يعني نظرة عنصرية دونية وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم. وهو تعالى الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأنتم إيه كغيركم من البشر تحت مشيئة الله تعالى. يعني والله تعالى يغفر للمطيع الذي يتوب ويسلم ويؤمن، ويعذب من يصر على باطله وضلاله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كرر الله سبحانه وتعالى ذلك للتوكيد، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وإليه المصير سبحانه وتعالى، أي إليه المرجع والمآب، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور سبحانه وتعالى. مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة ما رواه ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن جرير بأسانيدهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشأس بن عدي، هؤلاء مجموعة كانوا من أحبار اليهود، كانوا من أحبار اليهود من علماء اليهود، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكلموه وكلمهم، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه. كان مجموعة من علماء اليهود وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني يخوفهم من عذاب الله إنهم يعني كفروا، ويبشرهم بثواب الله إنهم آمنوا. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، يعني لسنا نخاف من عذاب، نحن إيه أبناء الله وأحباؤه. ولذلك يعني تجد إيه أهل الكتاب ليس عندهم إيه خوف، عندهم فقط يعني أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، يعني دائما أهل الكتاب. وللأسف يعني جهلهم يعني ينتقدون المسلمين، يعني لو تجدون بعض المواقع النصرانية وكذا التي تشكك في الإسلام وكذا، يقول لك يعني المسلمون يعني على خوف ورجاء وكذا، ويعني الإنسان منهم يخاف الله ويعني حتى يعني ويرجو رحمته، والمسلم يعني ليس معه عهد من الله أنه يعني سيدخل الجنة وسيغفر له وكذا، ولكن المسلم يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. فيقول لك يعني نحن النصارى إيه أحسن، لأنهم يعني إيه مطمئنون تماما، يعني كما يقولوا في بطنهم يعني بالطيخة وكذا، كما يقول يعني هو عندهم يعني اطمئنان يعني تام أنهم يعني داخلون الجنة داخلون وكذا، فيجعلون هذا مزية لهم، مع أن الواقع العكس، أن هذا يعني أمن من مكر الله. والحقيقة والحقيقة يعني أن المسلم يعني رغم أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم يعني هو مطمئن أنه إن مات على الإسلام فإنه سيدخل الجنة إن شاء الله، أن نحن موقنون تماما أننا إذا متنا على الإسلام أننا سيدخل الجنة، لكن فقط خوف المسلم أنه يعني يخاف أن لا يستمر على هذا الطريق، يعني يخاف أن يضل أو ينحرف عن الطريق. لكن هو يعلم يعني نحن معشر المسلمين ليس عندنا شك يعني أننا إن سلكنا طريق الحق وثبتنا على الإسلام إلى الممات أننا إن شاء الله سأدخل الجنة، هذا قطع. لكن هو خوف المسلم أنه لا يعلم الغيب ويخشى يعني أن يفتن وينحرف عن الطريق، ولذلك يقال لهم يعني هم أنفسهم: طيب أنتم هل معكم عهد أنكم ستثبتون على، يعني هم لو أنتم تعتقدون أن طريقكم هذا الذي أنتم سائرون فيه يوصلكم إلى الجنة، طيب لماذا تأمنون؟ يعني ما سبب هذا الأمن؟ هل معكم عهد أنكم ستستمرون على هذا الطريق إلى الممات؟ الواقع ليس معهم عهد بهذا، يعني هل هم يضمنون؟ بدليل أن كثيرا منهم ينحرف عن دينه هذا، ومنهم من يتبع البوذية، ومنهم من يتبع مللا أخرى، ومنهم من يلحد، ومنهم من كذا. فهذا دليل على أنهم يعني يقول لهم يعني يعني بمقياسكم الباطل وكذا. طيب أنتم تقولون من سلك طريقكم دخل الجنة وتعتقدون هذا مزية، لكن هذا ليس مزية، أنتم تعتقدون هذا الطريق يؤدي إلى الجنة، ونحن معشر المسلمين نعتقد أن طريقنا قطعا يؤدي إلى الجنة، وخوفنا من الله لأننا المؤمن يعني يرجو من الله أن يثبته، ويخاف يعني أن يضل عن الطريق يعني ولا يموت مسلما. فنسأل الله تعالى التثبيت ويكون خوف المسلم من الله سبحانه وتعالى. لكن هم أيضا ما الذي يضمنهم أنهم سيثبتون على طريقهم وكذا؟ القصد يعني أن يعني أنهم يعني على باطل ويطعمون في الإسلام بما هو مطعم عليهم هم في الحقيقة. والأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يعبدون الله يعني خوفا وطمعا و يعني رغبا ورهبا، كما وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء في سورة الأنبياء، ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء جميعا وقال عنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم إن خوف المسلم يعني ألا يتقبل الله تعالى منه، هذا الخوف مصحوب بالرجاء أيضا، يعني يكون المسلم مثلا يعمل العمل وهو يخاف ألا يقبل منه، هذا يعني من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من أدب المسلمين مع ربهم عز وجل، أنهم يعني يعملون ما في وسعهم ومع ذلك يخافون أن يكون عندهم تقصير وكذا. وهذا الخوف الذي عند المسلمين خوف محمود يحملهم على المزيد من الاجتهاد في طاعة الله والمزيد من البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم أيضا عنده رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فالمهم يعني أن هؤلاء اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما تخوفنا يا محمد ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ قال كقول النصارى، يعني والنصارى كذلك يقولون نفس الشيء. فأنزل الله فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذلك أيضا ساق السند يعني إلى السدي رحمه الله في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال أما قولهم نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرك من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يعني كما ذكرنا أن بني إسرائيل يعتقدون أنهم سيعذبون 40 يوما مدة عبادتهم من العجل ثم يخرجون وكذا. وقد يعني قال لهم الله تعالى لو كان كذلك يعني أنتم تعتقدون أنكم تعذبون، فهذا يدل على أنكم لستم أحباء الله ولستم أولادهم. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة. إذا كان لديكم سؤال أو شيء قبل أن ننتقل. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب جزاكم بارك الله فيك. طيب والسدي هناك يعني اثنان، السدي الكبير والسدي الصغير وكذا، لكن أنا ما ذكر يعني. نعم على كل حال يعني ليس في حكم ولا شيء، ومجرد يعني إخبار عما في كتب أهل الكتاب وكذا. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.